أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفسير الآية 32 من سورة البقرة. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذه الآيات جاءت بعد الآية 31، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقلنا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ذكرنا أن المراد بالأسماء التي علمها الله تبارك وتعالى لآدم مسميات، وهي تعبر عن حقائق حية لكنها كانت محجوبة بستار الغيب. والله تبارك وتعالى كشف هذه الحقائق العينية لآدم عليه السلام، ولم يكشفها لملائكته. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سورة الإسراء آية 44. فقد دلت على أن أي شيء فيها عموم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وآية أخرى دلت على وجود خزائن في كل شيء، كقوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، سورة الحجر آية 21. إذن قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، أي مسميات الأشياء. وتوجد قرينتان في الآية 31 على أن هذه المسميات حية. القرينة الأولى قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة، ولم يقل ثم عرضها. لو كان المراد خصوص الأسماء دون المسميات لقال هكذا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها، يعني عرض الأسماء على الملائكة. جاء بضمير هم إشارة إلى الأحياء، هذه هي القرينة الأولى. ثم عرضهم ولم يقل عرضها. ثم هناك قرينة أخرى على أن هؤلاء الأحياء عقلاء. القرينة الثانية قوله تعالى فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قال هؤلاء وهؤلاء إشارة إلى الأحياء العقلاء، ولم يقل أنبئوني بأسمائها إن كنتم صادقين. إذن هاتان قرينتان مهمتان في الآية 31 على أن المراد بالأسماء التي علمها الله لآدم أنها مسميات حية أولا وعاقلة ثانيا. نتمسك بهاتين القرينتين، هاتين الكلمتين، عرضهم وهؤلاء. نشرع في شرح الآية 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كلمة سبحانك تقال في مقام التوبة، كما في قوله تعالى سبحانك إني كنت من الظالمين على لسان يونس في بطن الحوت سورة الأنبياء آية 87، وقوله تعالى سبحانك تبت إليك سورة الأعراف آية 143، قوله تعالى لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا اعتراف من الملائكة بالعجز والقصور، وأن علم الملائكة لا يحيط بجميع المسميات، وفيه ثناء على الله تبارك وتعالى لأنهم أثبتوا العلم لله وحده لا شريك له ونفوه عن غيره، فأقر الملائكة بأن المفيض للعلم هو الله، وهو يفيض على خلقه بقدر القابليات والاستعدادات، لأن الخلق في مراتب وكل يفاض عليه بحسب مرتبته. قوله تعالى إنك أنت العليم الحكيم، فيه تأكيد، إن حرف توكيد ونصب، وأضيف إلى ضمير المخاطب الكاف، ثم أكد عليه بقوله أنت، فهذا تأكيد من الملائكة على حصر العلم والحكمة بالله عز وجل. إنك أنت العليم الحكيم، وهنا يقع الكلام في العليم من العلم والحكيم من الحكمة. أما العلم فقد مضى الكلام عنه، وأن الله عز وجل يعلم عن طريق الإلهام والإلقاء في الروع وأحيانا ببعض الأسباب كقتل الغرام. وأما الحكمة فهي مأخوذة من مادة حاء كاف ميم، وإذا استعملت هذه الحروف الثلاثة في أي هيئة فإنها تفيد الإتقان والإحكام والإتمام. تقول كلام محكم، أي كلام قوي ومتين وتام. وأصل الحكمة من الله تبارك وتعالى في معرفة حقائق الأشياء وإيجاد الأشياء بالإحكام والإتقان الواقعي، وسر الحكمة أنها عن علم، فحكمة الله ومعرفة الله بالأشياء نابعة من علمه بالأشياء التي أوجدها. لذلك صفة العلم في الذات الإلهية ترجع إليه الكثير من الصفات. الله قادر لأن عالم، الله حكيم لأن عالم، الله رزاق لأن عالم. فمرجع الكثير من الصفات الإلهية إلى صفة ذاتية وهي صفة العلم. يعني صفات الذاتية للذات الإلهية الحياة، العلم، القدرة، سميع، عليم. لاحظ، الله سميع لأن عالم، الله قدير لأن عالم. هذا بالنسبة إلى الحكمة الإلهية التي منبعها العلم. وأما الحكمة إذا أطلقت على الإنسان يقال إنسان حكيم، كما يطلق على الفلاسفة يقال الحكماء. فالمراد بالحكمة في الفلسفة العلم بحقائق الأشياء على حسب الطاقة البشرية، إذ أن الفلسفة تدرس الوجود وحقائق الأشياء. طبعا الفلسفة تقسم في زماننا هذا إلى ثلاثة أقسام: الفلسفة القديمة وموضوعها الوجود، والفلسفة الحديثة وموضوعها المعرفة، والفلسفة المعاصرة وموضوعها اللغة. فإذا أطلق لفظ الفلسفة وأريد الفلسفة القديمة كتقسيمها إلى مدارس ثلاث: مدرسة المشائين لابن سينا، ومدرسة الإشراقيين لشيخ الإشراق السهروردي، ومدرسة الحكمة المتعالية لملا صدر الدين الشيرازي محمد إبراهيم. هذه الفلسفات الثلاث، المشاء والإشراق والحكمة المتعالية، إنما تدرس الوجود وتدرس حقائق الموجودات. فتدرس الوجود بالمعنى الأعم والوجود بالمعنى الأخص، وهو وجود الله تبارك وتعالى. إذن موضوع الفلسفة القديمة دراسة حقائق الأشياء، حقائق الموجودات. فموضوع الفلسفة القديمة هو الوجود، وموضوع الفلسفة الحديثة هو المعرفة. تدرس نظرية المعرفة، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء، ما هي مصادر المعرفة، هل هي العقل أو النقل أو الكشف أو الحس والتجربة أو التلفيق بين هذه المنابع الأربعة: نقل عقل، حس كشف. الحس للمحسوسات، والكشف للقلب والروحانيات والعرفان، والعقل الفلسفي، والنقل التاريخي أو الشرعي. وأما الفلسفة المعاصرة فهي تدرس اللغة وكيفية دلالة اللفظ على المعنى. فإذا أردنا أن نفهم كلامه هل لا بد أن نعرف ذهنية المتكلم أو لا؟ وإذا أردنا أن نفهم كلامان هل لا بد أن ندرس تاريخ هذه الكلمة والظروف المحيطة بالمتكلم؟ وهذا ما يدرس في الهرمنطيقية، هرمونوتيك، كيفية دلالة اللفظ على المعنى. الآن الكثير من شبهات المعاصرين حول هذا الهرمنطيقية، وتأتي نظريات مثل هايدغر وشلاير ماخر الألماني وغير ذلك. عموما خرجنا ونرجع، كلامنا فعلا الحكيم حينما يقال حكيم يعني مطلع على حقائق الموجودات، مطلع على حقائق الأشياء بحسب الطاقة البشرية. لذلك يطلق على الفلاسفة بأنهم حكماء. هذه الحكمة بلحاظ الاصطلاح الفلسفي، وأما الحكمة بحسب اصطلاح المفسرين فيراد بها معرفة الأشياء وفعل الخير، يعني إدراك المصالح والمفاسد. ومنه قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، سورة لقمان آية 12. يعني ماذا، ما المراد بحكمة لقمان؟ يعني يضع الشيء في موضعه. ومنه قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، سورة البقرة آية 269. وإذا أضيفت الحكمة إلى القرآن الكريم كقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة، سورة القمر الآية 5، فإنما يراد بها الاشتمال على الآيات والقوانين المحكمة. وأيضا يطلق الحكم على الحكمة كما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله: الصمت حكم وقليل فاعله. أكثر الناس يحبون يتحجون، أكثر الكلام إذا تغربل تضع في غربال كما يوضع الرز في الغربال، تجد القليل منه في فوائد. أكثر الكلام الذي يتكلم عبث. وهذه الآية الكريمة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فيها جملة من الآداب بين السائل والمجيب، ففيها إشارة وإيماء إلى أن الإنسان يجب أن لا يغفل عن كونه مخلوقا ناقصا مهما بلغ من الكمال. كما يقول أستاذنا المرجع الديني الكبير الشيخ حسين الوحيد الخراساني، يقول: كلما تعمق الإنسان يكتشف أكثر أنه أكثر جهالة، كلما تعمق في العلوم أدرك جهله وأنه قد خفي عليه الكثير من المعلومات. فهذه الآية تعلم الإنسان أن لا يأنف من الاعتراف بالجهل والقصور والتقصير إذا كان لا يعلم الشيء، وأن لا يكتم العلم إذا كان يعلم، ويجب عليه أن يحفظ مقامه ومقام معلمه في تواضع وأدب. قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أعلمهم بالأسماء التي عجزوا عن علمها. ولاحظ الله عز وجل لم يعلم الملائكة الأسماء، بل أوكل الإنباء بالأسماء إلى آدم، وهذا إشارة إلى أفضلية آدم على الملائكة. فإيكال تعليم الملائكة إلى آدم يدل على أن آدم أفضل منهم بحسب مرتبة الخلافة، لأنه خليفة الله في أرضه. وهنا نكتة مهمة في آيات القرآن الكريم وتعامل رب العباد مع الأنبياء. في القرآن الله عز وجل يخاطب الأنبياء بأسمائهم، بالاسم العلم على النبي محمد صلى الله عليه وآله، يلقب بالنبي أو الرسول. ولنستعرض جملة من الآيات لنرى كيف أن الله عز وجل يخاطب الأنبياء بأسمائهم، لكن لا يخاطب النبي باسمه العلمي. النبي الخاتم لا يخاطبه إلا بالتعظيم والتفخيم. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا، يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بالمناسبة يوم من الأيام الحجاج بن يوسف الثقفي فتح القرآن وهو من قراء القرآن، مر على هذه الآية: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو إنه عمل غير صالح، تردد. فقال لجلاوزته: اذهبوا إلى السوق وأحضروا لي أحد القراء. فذهبوا وجاءوا بأحد قراء القرآن لكي يشهد على هذه الآية. في تلك الفترة حصلت واقعة وانشغل الحجاج، قال خذوه إلى السجن. فمكث مدة في السجن، بعد مدة قيل له: لما أنت في السجن؟ قال: آية ابن نوح ورطتني، أنا مسجون ببركة آية ابن نوح. فأطلق سراحه: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وليس إنه عمل. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال تعالى: يا موسى أقبل ولا تخف. وقال تعالى: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. لاحظ هذه الآيات، الله عز وجل يخاطب الأنبياء باسمهم العلمي، لكن كيف كان يخاطب النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي محمد يخاطبه بأوصافه: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، طه، ياسين. وهذا غاية التأدب مع النبي صلى الله عليه وآله. فهناك حالات خاصة بين النبي وربه. قوله تعالى: فلما أنبأهم بأسمائهم، يدل على استكمال الملائكة بالعلم، إنما يكون بواسطة أنبياء الله وحججه، ولا محذور في ذلك، بل الأدلة العقلية والنقلية تؤيد ذلك. نعم، بعض الملائكة كجبرائيل رسول الله إلى الأنبياء، ولكن لا ضير في أن الملائكة هنا يستكملون بالعلم الذي أودع عند الأنبياء والأئمة عليهم السلام. ولعله من أسرار نزول الملائكة في ليلة القدر، أو مشايعة الملائكة لبعض السور حين نزولها على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، هو الاستفادة مما ينزل على النبي أو ولي الأمر. ومن هنا يتضح أن الملائكة متفاوتون في الدرجات والرتب بحسب مخالطتهم للأنبياء والأئمة والحجج. قال تعالى: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أي قلت لكم إني أعلم ما غاب عن أنظاركم وعلومكم. فاحتج عليهم بإثبات علم الغيب له تعالى ونفيه عنهم، أي أنني لم أخلق خلقا عبثا. بعض الآيات تضيف لفظ من غيب السماوات والأرض، ومن تفيد التبعيض، لكن بما أن هذه الآية في مقام الاحتجاج على الملائكة فإنها ذكرت غيب السماوات والأرض، يعني كل غيب السماوات والأرض، عموم غيب السماوات والأرض. هنا تضاف لام يعني غيب للسماوات والأرض، أي أن الله تبارك وتعالى بما أنه يعلم كل غيب السماوات والأرض قرر لهم أن يخلق آدم عليه السلام. وهنا آدم عليه السلام في الأرض، والأرض عالم الشهادة أو عالم الغيب؟ الأرض عالم الملك وعالم الشهادة، وليست عالم الغيب. السماوات عالم الغيب، لكن بذكره غيب السماوات والأرض يعني من باب أولى عالم الشهادة أيضا مشمول، لأنه في الأرض عالم الشهادة موجود، وأيضا يوجد ماذا؟ غيب في الأرض. ولذلك يقولون الملكوت الأدنى في مقابل الملكوت الأعلى غيب السماوات. إنما ذكر الله تبارك وتعالى غيب السماوات والأرض فقط، ولم يذكر عالم الشهادة لشمول عالم الغيب لعالم الشهادة من باب أولى. ولكن جميع العوالم بالنسبة إلى الله عالم شهادة وليست عالم غيب. عالم السماوات والأرض كل العالم بالنسبة إلى الله هو عالم شهادة وليس عالم غيب. هذا عالم غيب بالنسبة إلى البشر، بالنسبة لله عز وجل عالم شهادة. فالتقدم والتأخر بالنسبة إلى الزمان، والله عز وجل محيط بالزمان والزمانيات. قوله تعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فاحتج على الملائكة بأنه عالم بما يبدون ويكتمون، أي أضمروا في نفوسهم أحقيتهم للخلافة من آدم، لأنهم كانوا يعبدون الله ويقدسونه، فلما يخلق خلقا أكرم عليه على الله منهم. بعضهم حمل هذا المقطع الأخير على خصوص إبليس من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، يعني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أي أن إبليس كان قد أضمر الكفر وأظهر الإيمان، وهذا متى طلع؟ حينما أمر بالسجود لآدم. فبعضهم قال أن المراد هو خصوص الشيطان إبليس من جهة كونه داخلا في عموم الخطاب، لأنه كان داخلا فيهم صورة، وإلا إبليس من الجن لكن كان داخلا مع الملائكة ففسق عن أمر ربه، فيكون من باب إطلاق الجمع وإرادة الفرد منه، وهو خصوص إبليس. وهذا الاستعمال واقع في القرآن الكريم في المحاورات، أن تطلق الجمع وتريد الفرد، لكن هذا مجرد احتمال وهو خلاف ظاهر الآية. ظاهر الآية أنه ناظر إلى الملائكة وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني كانوا يكتمون في أنفسهم أنهم أولى بالخلافة من آدم، لذلك اعترضوا تعجبا كيف تخلق خلقا أفضل منا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وأعلم ما تبدون. هنا أبدأ الاعتراف، وما كنتم تكتمون في داخلكم من أنكم أفضل من آدم عليه السلام. هذا تمام الكلام في تفسير الآيات 31 إلى 33. تتمة الحديث تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.